بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب خطواتكم وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مقبولا عنده، وأن تتنزل علينا السكينة والرحمة، وأن يذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده. حضور العلم، حلقات العلم، الاجتهاد بالعلم من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ينبغي على طالب العلم وعلى الدارس وعلى من يجتهد في أنواع تحصيل العلم من استماع وحضور وقراءة، ينبغي عليه أن يحتسب هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، فهي من أعظم القربات ومن أعظم ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وفضل العلم والتعلم والعلماء مشهور، الأدلة عليه كثيرة تواترة في القرآن وفي السنة. الله سبحانه وتعالى ذكر في فضل العلم والعلماء أنه قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالاستزادة من شيء إلا الاستزادة بماذا؟ بالعلم. وقل رب زدني علما. والعلم من أعظم علامات إرادة الخير للعبد من الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث، حديث معاوية رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفهمه في الدين. فهذه تذكرة فيها أهمية الاحتساب وأهمية الإخلاص وأهمية استحضار أن هذا الأمر عبادة تفعله طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم أسباب التوفيق والاستزادة في العلم، ثبوت العلم لديك. كلما زاد إخلاصك لله، كلما فتح الله عز وجل عليك أبواب الفضل والرحمة والعلم والخير والبركات. فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، سأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا الكتاب الذي سنتدارسه فيما بيننا إن شاء الله، الأحاديث فيه كثيرة، لذلك سنحاول أن نختصر في الوقوف على بعض فوائد الأحاديث المذكورة. وهو كتاب الجامع من كتاب بلوغ المرام، أدلة الأحكام، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وهو مشهور معروف، توفي رحمه الله تعالى سنة 52 و800 للهجرة. وهذا الكتاب كتاب نفيس، يوصي أهل العلم دائما بحفظه، ليس فقط مدارسته بل في حفظه. وكثير من أهل العلم كانوا في بداياتهم يحفظون هذه المتون، من حفظ المتون حاز الفنون. خصوصا هذا المتن أولاه أهل العلم أهمية بالغة، لأنه كتاب جمع أحكام الفقه كلها، أو جمع الأحاديث الواردة ورتبها على أبواب الفقه، أدلة الأحكام، أحكام الشرعية، وختم هذا الباب أو ختم هذا الكتاب بهذا الكتاب الذي سنقرأه، وهو كتاب الجامع. فهذا الكتاب الجامع اشتمل على جملة من الأبواب في تهذيب النفس وتحسين الأخلاق والآداب الشرعية في الطعام وفي اللباس وفي غيرها، وهذا في بيان أن على طالب العلم ألا يهمل جانب تهذيب النفس وجانب الأخلاق وجانب المعاملة الحسنة مع الآخرين. هذا لا بد أن يتحلى به طالب العلم، بجانب قضية معرفة الأحكام ومعرفة الأوامر الشرعية، يجب عليه كذلك أن يهذب نفسه، يحسن أخلاقه في تعامله مع ربه وفي تعامله مع العباد، لأن الأدب يأتي على نوعين، إما أدب مع الله وإما أدب مع عباد الله. الأدب مع الله أبوابه كثيرة، الإخلاص واليقين والزهد في الدنيا، الإيمان، الاعتقادات، كلها داخلة في الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أبواب التوحيد كلها داخلة في الأدب مع الله عز وجل. والأدب مع الناس أيضا أبوابه كثيرة، سيمر علينا جملة من هذه الآداب: التحلي بالأخلاق الحسنة، البعد عن الأخلاق السيئة، آداب اللباس والطعام وغيرها، هذه كلها داخلة في باب الأدب. ومن هذا المنطلق كتب كثير من أهل العلم مؤلفات خاصة في الأدب. من هذه المؤلفات كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، كتاب نفيس في الأدب، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، كذلك جامع بيان العلم فضله وما ينبغي في روايته وحمله، هذا ابن عبد البر، كتاب مشهور. وهناك منظومة في الآداب لابن عبد القوي المرداوي، شرحها السفاريني وشرحها الشيخ الفوزان، غيرها من الكتب الكثيرة في الآداب. فسار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على منوال هؤلاء العلماء، فعقد الكتاب الأخير في كتابه البلوغ بعنوان كتاب ماذا؟ الجامع، كتاب الجامع. وهذا الكتاب كما ذكرنا يوصي به أهل العلم كثيرا، عموم كتاب البلوغ، يقولون متن زاد وبلوغ كافيان في نبوغ، متن زاد وبلوغ كافيان في نبوغ. وكان شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يقول أن من حفظ البلوغ وفهمه كان من أهل العلم ومن العلماء. هذا كله من باب يعني العناية بهذا، أو عناية أهل العلم بهذا الكتاب. نمر على بعض الأحاديث، أو نمر على جملة من الأحاديث التي ذكرها الحافظ حجر رحمه الله تعالى، ونعلق عليها تعليقا موجزا بحول الله وقوته، فنستعين بالله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الجامع من أصول المرام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر الأصفهاني رحمه فحمد الله فشهد وإذا مات فحمد وإذا مات فاذبح رواه مسلم.
هذا الحديث الحديث الأول في باب الأدب، سيأتي معنا غير هذا الباب من الأبواب الداخلة تحت كتاب الجامع. الأدب اختلفت عبارات العلماء في تعريف الأدب، نأخذ منها عبارة العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول الأدب حقيقة الأدب واستعمال الخلق الجميل. حقيقة الأدب واستعمال الخلق الجميل. وأيضا ابن حجر رحمه الله تعالى يعرف الأدب فيقول هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، استعمال ما يحمد قولا وفعلا. هذا حديث أبو هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، جاء فيه جملة من الآداب الشرعية. قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، والحق هنا يدخل فيه الحق الواجب سواء كان واجبا عينيا أو كفائيا، ويدخل أيضا فيه الحق المندوب المستحب. وإن كانت عبارة حق المسلم تفيد الوجوب، لكن يأتي في بعض الأحاديث كما سيأتي بيانه ذكر بعض المستحبات في هذه الحقوق، فتحمل على الحق المندوب والمستحب وليس الحق الواجب. وقوله هنا ست، جمهور أهل العلم على أن المفهوم العدد من المفاهيم التي قد لا يراد تحديدها، وإنما قد تذكر بالرقم لأغراض أخرى. فقد يذكر العدد بحسب حال السائل، السائل يحتاج إلى بعض هذه الأمور فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الآداب. وقد تحمل أو يحمل العدد على نزول الشرائع، كلما نزلت شريعة ازدادت ماذا؟ الحقوق. فالشاهد أن مفهوم العدد لا يعتبر عند جمهور أهل العلم إلا إذا وجدت قرينة تدل على ثبوت أو تعيين هذا العدد وإرادته بعينه. فلا يفهم من قوله حق المسلم على المسلم ست أنه ليس هناك حقوق أخرى، وإنما تحمل على بعض المعاني الذي ذكرناها. فإذا ليس المقصود الحصر. قال: إذا لقيته فسلم عليه، وهذا هو الحق الأول، وهذا دل عليه القرآن والسنة. في القرآن قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأمر الله سبحانه وتعالى برد السلام والتحية إما بمثلها أو بأحسن منها. وكذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الحث على السلام، منها هذا الحديث، كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهذا السلام من محاسن الإسلام، لذلك قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذا خير الإسلام، أي خير من خير أعمال المسلم. وهذا للأسف أصبح مهجورا عند كثير من الناس، لا يسلم إلا على من يعرف، سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف، لأن هذا السلام في حد ذاته عبادة، وإذا سلمت ثبت لك به الأجر. أما تخصيص السلام على من تعرف فقط فهذا مذموم في الشرع. والسلام عند جمهور أهل العلم سنة في الابتداء، واجب في الرد، سنة في الابتداء واجب في الرد، والوجوب هنا الصواب أنه على الكفاية، بل نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى على هذا الحكم وهو سنية السلام في الابتداء ووجوبه في الرد الإجماع، نقله ابن عبد البر وابن حجر وغيرهم من أهل العلم. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الهجر قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فلما أباح الهجر لمدة 3 أيام وحرم ما بعده دل على أن بداءة بالسلام سنة وليست بواجب. وأما صفته فمشهورة معلومة، السلام عليكم، جاء رجل فدخل فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ 10. قال آخر السلام عليكم ورحمة الله، فقال 20. قال ثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال 30. وعند بركاته يقف السلام. وأما الجواب فإذا قال لك السلام عليكم فترد عليه إما بمثله أو تزيد، وإن زدت فخير. أيضا يقف إلى وبركاته، إن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة قال حسبك في السلام بركاته، أي إلى بركاته. واختلف أهل العلم في تصحيح زيادة ومغفرته في الرد بين مصحح ومضعف، الصواب والله أعلم أن هذه الزيادة ضعيفة لا تصح. ومن أحكام السلام أنه كما يسلم في البداية أو في الدخول أيضا يسلم في الانصراف، لقوله عليه الصلاة والسلام فليست الأولى بأولى أو بأحق من الآخرة، ليست الأولى بأحق من الآخرة، إذا دخلت مجلسا تسلم، إذا خرجت تسلم. أما الكافر فلا يبدأ بالسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، سيأتي معنا هذا الحديث. وأما الرد عليهم إذا سلموا فالصحيح أنه يرد عليهم بالسلام، لعموم قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يدخل في ذلك المسلم والكافر. إلا إذا عرف عن الكافر أو غلب على الظن أنه لا يسلم كما فعل اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين قالوا السام عليكم، فهنا لا يرد عليه وإنما يقال له وعليكم. أما إذا علم باليقين أنه يسلم السلام المعروف فهنا يرد عليه. والكافر في البداية جوز أهل العلم أن تسلم عليه أو تحييه بغير السلام، أن السلام مختص بالمسلمين في البداية، لكن يجوز أن تقول له مرحبا أو حياك الله بالبداية، وهذا رجحه ابن القيم وغيره من أهل العلم. قال وإذا دعاك فأجبه، هذا الحق الثاني. والدعوة يقسمها أهل العلم إلى قسمين: دعوة وليمة، وهي التي أو لا يسمى الوليمة إلا دعوة الزواج والنكاح، فجماهير العلماء على وجوب إجابة الدعوة إذا كانت دعوة وليمة زواج أو عرس. ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. وكذلك الأحاديث الأخرى التي فيها وجوب إجابة الدعوة: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. لكن أهل العلم ذكروا شروطا للوجوب هنا: أن لا يكون هناك منكر، فإن كان منكر ولا تستطيع تغييره فلا يجب عليك الذهاب، بل لا يجوز. والثاني أن يكون طعام الوليمة مباحا وجائزا، فإن كان الطعام الذي عمل لهذه الوليمة محرم فلا يجوز. ومن الشروط ألا يكون هناك ضرر عليه. ومن الشروط أن تكون الدعوة له بعينه. وأما ما يفعل بعض الناس، وهذا غالب دعوات الزواج، يكتب عليه الدعوة عامة، فهنا لا يدخل فيه حكم الوجوب إلا إذا دعاك بعينك، أرسل لك رسالة أو كلمك بعينك، هنا يكون هذا الحكم. وأما الولائم غير هذه المناسبة فجمهور العلماء على أنها مستحبة أو حضورها على الاستحباب وليس على الوجوب. ومن هنا ينبغي التنبيه على أن إقامة المنكرات في حفلات الزواج والأعراس من الأمور التي استفحلت في مجتمعاتنا، فينبغي أو يجب محاربتها وعدم التساهل فيها. وأيضا يتساهل في حضورها النساء، فإذا كانت دعوة الزواج فيها منكرات كوجود الغناء أو المعازف غير الدف فإنه جائز للنساء، وأما المعازف والغناء هذا من المحرمات، فلا يجوز للمرأة أن تذهب إلى هذه المناسبات إن كان فيها هذه المنكرات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنصحك فانصحه. والنصيحة فرض كفاية، وإذا طلبت منك ك كانت واجبة أو واجبا عينيا عليك. إذا جاءك رجل وطلب منك النصيحة في أمر فإنه يجب عليك فيه نصحه، أو تراه على منكر وتستطيع نصحه فإنه يجب عليك أيضا نصحه. قال: وإذا عطس فسمته. والرواية التي في صحيح مسلم هي سمته بالسين، ورد وشمته أو فشمته، وسمته وشمته هما لغتان معروفتان عند العرب، وكلاهما بمعنى واحد. وهذا دليل على وجوب تشميت العاطس، وهذا الوجوب إذا حمد الله. ونقل على هذا الوجوب النووي الاتفاق وغيره. نقول: الحديث يدل على ماذا؟ على وجوب تشميت العاطس. وأما النووي فإنه نقل الاتفاق على الاستحباب، لكن الدليل يدل على وجوب تشميت العاطس. وأما إذا لم يحمد الله فهذا لا يشمت، وسيأتي إن شاء الله جملة من الأحاديث في أحكام تشميت العاطس. قال: وإذا مرض فعده. وعيادة المريض أيضا من آداب الشرعية، من آداب الإسلام. وأهل العلم اختلفوا في حكم زيارة المريض، جمهور العلماء على أنه من الأمور المستحبة، وذهب الظاهرية إلى وجوبه، وجوب عيادة المريض. وأيضا رجح هذا القول البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب وجوب عيادة المريض. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن هذا من الواجبات الكفائية، وهو الصواب، أنه إن زاره بعض الناس فإنه يسقط أو يسقط الإثم عن الآخرين، وأما إذا لم يزره أحد فإن الإثم يكون على الجميع. وهذا من الأمور التي تكون من العبادات التي ينبغي الحرص عليها، خصوصا إذا كان ذا رحم فإنه يجمع بذلك فضل عيادة المريض وفضل ماذا؟ وفضل صلة الرحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم أنه قال: إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: وما خرفتها؟ قال: جناها، أي ثمارها. فعيادة المريض من الأمور التعبدية التي ينبغي الحرص عليها، وتطبيق الآداب الشرعية عند عيادة المريض وزيارته. ويجوز أيضا زيارة المريض حتى لو كان كافرا إذا نوى بذلك تأليف قلبه وإظهار محاسن الإسلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد الغلام اليهودي الذي كان في المدينة فدعاه إلى الإسلام، فالتفت هذا الصبي إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم، فأسلم فمات هذا الغلام على الإسلام. هذه من ثمرات عيادة المريض وإن كان كافرا. ثم قال: وإذا مات فاتبعه. وهذا دليل على اتباع الجنائز، وأنه فرض كفاية. اتباع الجنائز حكمه فرض كفاية، وفضلها جاء في السنة أن من تبع جنازة أو من شهد جنازة ثم من بيتها حتى يصلى عليها كتب له قراط، ومن تبعها حتى تدفن أو ينتهى من دفنها كتب له قيراطان. قيل يا رسول الله ما القيراط أو ما القيراطان؟ قال الجبلين العظيمين، أي حسنات بمقدار جبلين عظيمين. ولما سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا الحديث من أبي هريرة قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، قد فرطنا في قراريط كثيرة. والجنائز وأحكامها من أفضل ما كتب فيها وكتاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أحكام الجنائز. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو كتاب لا تزدادوا من عند الله عليكم. متفق عليه.
هذا اللفظ هو لفظ مسلم رحمه الله تعالى، وإنما اللفظ المتفق عليه لفظ آخر. هذا اللفظ لفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى، رواه البخاري لكن بلفظ آخر. قوله هنا أجدر، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. أجدر بمعنى أولى وأحق، وتزدروا معناه تحقروا أو تحتقروا وتستخفوا بنعمة الله. وهذا الحديث أصل في القناعة والرضا، كما قال الطبري رحمه الله هذا الحديث جامع لمعاني الخير، جامع لمعاني الخير. وقال الشيخ ابن عثيمين هذا الحديث قاعدة في النظر إلى نعم الله، قاعدة في النظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تعرف نعمة الله عز وجل عليك، سواء النعم الدينية أو النعم الدنيوية، فتنظر إلى من هو أدنى منك. فإذا نظرت إلى هو من أدنى منك عرفت فضل الله عز وجل عليك. فإذا رأيت إلى من هو أو نظرت إلى من هو أفقر منك عرفت نعمة المال التي عندك التي أعطاها الله عز وجل لك. وأما إذا نظرت إلى من هو أغنى منك كان ذلك سببا في احتقار ما عندك من النعمة. فإذا أردت أن تصل إلى القناعة والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى بقضائه، فليكن نظرك إلى من هو أقل منك. وأما في النعم الدينية، إذا كانت لأجل معرفة النعمة التي لديك فتنظر إلى من هو أدنى منك، فتعرف نعمة النعمة التي أعطاك الله إياها. فإذا نظرت إلى الكافر تعرف نعمة ماذا؟ الإسلام، هو أدنى منك. وإذا نظرت إلى المبتدع والضال والخارجي عرفت نعمة ماذا؟ نعمة السنة، فتبذل أسباب الثبات عليها. وأما إذا يعني النظر إلى النعم الدينية يكون من ناحيتين، إما من ناحية معرفة نعمة الله تنظر إلى من هو أدنى، وأما إذا نظرت إلى من هو أعلى منك في الدين فهذا نظرة المسابقة والمسارعة إلى الخيرات. يعني تنظر إلى من هو أدنى منك فتعرف نعمة الله، وتنظر إلى من هو أعلى منك لا تحتقر، وإنما إذا نظرت إلى من هو أعلى منك ذاك يدعوك إلى ماذا؟ المسارعة والمسابقة. لذلك جاءت النصوص الشرعية في الحث على المسارعة والمسابقة إلى الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم والسابقون السابقون، يعني الناس يتسابقون. تنظر إلى من هو سبقك فتبذل أسباب المسابقة لا تحتقر ما عندك، وإنما تبذل أسباب المسابقة. أولئك يسارعون في الخيرات، كما قيل لا إثارة في القربات، يعني أنهم يتسابقون على الخير. في ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا النظر إلى النعم بهذا المنظور الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم يورث عندك جملة من الفوائد. الأولى شكر نعمة الله عليك، نظرت إلى من هو أدنى منك يبعث على ماذا؟ أولا شكر نعمة الله عليك، والثاني معرفة قدر وعظم هذه النعمة التي لديك، والثالث يبعثك على الراحة والطمأنينة والرضا بالقضاء. يبعث عندك الراحة والطمأنينة والرضا بقضاء الله. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، هو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. نعم.
قال رحمه الله: فعلى الواسطي سمعان علي مرحبا، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك من صدره، وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم.
هذا الحديث من فوائده حرص الصحابة عن السؤال عن أبواب الخير ليفعلوها، وعن أبواب الشر ليجتنبوها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فأجاب بأن البر هو حسن الخلق، ولفظ البر يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة والظاهرة. فقوله هنا حسن الخلق أيضا يدخل فيه جميع الطاعات، لأن إحسان الخلق كما مر معنا في الأدب يكون مع من ومع من؟ مع الله، فيدخل فيه الطاعات والعبادات. لذلك قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه ماذا؟ القرآن، أي يطبق القرآن وأحكامه. إذا قوله البر حسن الخلق يدخل فيه إحسان الخلق مع الله، ويدخل فيه إحسان الخلق مع العباد. لذلك الله عز وجل لما ذكر البر في القرآن قال ماذا؟ ولكن البر من آمن بالله، ذكر أركان الإيمان داخل في لفظ البر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به، تناول جميع ما أمر الله به، وعكسه الإثم تناول جميع ما نهى الله عز وجل عنه، أو الذنب بجميع أنواعه. من فوائد الحديث الحث على حسن الخلق، وسيأتي في ذلك أبواب متتالية. ومن فوائده أن الإثم له علامتين، أن الإثم له علامتان: علامة داخلية وهي في قول ما حاك في صدرك، وهي القلق وعدم الإطمئنان، والثانية علامة خارجية وهي في قوله كرهت أن يطلع عليه الناس، أي كرهت أن يطلع عليه الخيار من الناس. المقصود بالناس هنا خيارهم الصالحين. وهذه العلامات لا تكون إلا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وشرح صدره بالإيمان أما أهل الشر وأهل الفسق فتأتيه بأفضل الطاعات فقد يقول ماذا؟ صدري غير مطمئن لها، لست بمرتاح لها. أو المبتدع تأتيه بالسنن فلا يرتاح ولا يهدأ لها ولا يطمئن لها، كما قال عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. إذن هذه العلامات مقيدة بأهل الطاعة والصلاح والسنة. ثم إن الأصل في معرفة البر والإثم هو الشرع، هو الشرع. هو الأصل في بيان الحلال من الحرام، لكن يعمل بهذه القاعدة إذا ما استطاع أن يهتدي المسلم لدليل أو لفتوى أو لترجيح، فهنا يستفتي قلبه كما يقال. وهذا دائما يظهر في سؤال بعض الناس، يأتونك يسألونك عن معاملة، تسأله: هل أنت مطمئن؟ قل: لا، لا والله ماني مطمئن ولست بمرتاح لها. بل هو ما جاء وسأل إلا لأنه حاك في صدره ماذا؟ عدم الاطمئنان وعدم الراحة. هذا من علامات الإثم، لكن حكمها الشرعي لا بد فيه من النظر إلى الأدلة الشرعية، لأن الأمور المشتبهة سيأتي معنا أن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الأمر الذي تقع فيه أو في نفسك ريبة منه ولا تطمئن له، وهنا تتورع تتركه لأنه يعتبر من المشتبهات عندك. هذا ما يدل عليه هذا الحديث باختصار. نعم.
قال رحمه الله: وعن المسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا تتناجون دون الآخر حتى تختلفوا بالناس من أجل أن لا يحزنهم. متفق عليه والنحو لمسلم.
هذا الحديث فيه حرص الإسلام على سلامة قلوب المسلمين وعلى الاجتماع وعدم التنازع في أدق الأمور وأدق التفاصيل. الإسلام يحرص على نبذ أسباب الخلاف والفرقة والنزاع. ومن فوائده أن الشرع يحرص على قطع باب الظنون، فنهى هنا عن التناجي. والمقصود بالتناجي هو الحديث سرا بين اثنين دون ثالث، وهذا الثالث موجود معهم لا يسمعهم. ويدخل فيه أيضا ما لو تكلم اثنان بلغة لا يفهمها الثالث وإن كان يسمعهما. والنهي مقيد بأن يترك واحد لا يدخل معهم في الحديث، سواء كان الذين يتحدثون اثنين كما هو نص الحديث، وأيضا أدخل فيه أهل العلم لو كانوا جماعة، لو كانوا ثلاثة أو أربعة فتحدثوا بانفراد وتناجوا دون واحد جالس معهم، فهذا أمر منهي عنه في الشرع. والحديث والأصل في النهي على التحريم، إلا إذا كان مع هذا الشخص رجل ثان فهنا يرفع النهي، فيجوز أن يتناجى مثلا اثنان في وجود اثنين أو في وجود ثلاثة. وبين العلة في ذلك، قال: من أجل أن ذلك يحزنه وكيف يحزنه؟ إنه قد يظن أنهم يتعالون ويتكبرون عليه، قد يظن أنهم يتآمرون عليه بمكيدة، لماذا لا يحدثوني؟ فيدخل باب الظن. وأما إذا دخل ثان معهم فجاء في حديث النبي أو سئل عن ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إذا كانوا أربعة قال فإن ذلك لا يضرك، إذا كانوا أربعة فإن ذلك لا يضرك، لأنه ما ترك وحده إنما معه شخص آخر. وهذا من آداب الحديث ومن آداب المجالس. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤذن الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولا يتمسحه وتوسله. متفق عليه.
هذا الحديث أيضا في آداب المجالس، سيمر معنا جملة من الأحاديث في آداب المجالس. مما يفيده هذا الحديث أنه لا يجوز للرجل أن يقيم الرجل الآخر من مكانه، وهذا عام، حتى لو كان ابنه أو كان تلميذه من مجلس سبقه إليه، فالجليس أحق بمكانه. فمن سبق إلى مباح فهو أحق به، وسواء كان هذا المكان في مسجد أو محفل أو مجلس أو غير ذلك. ومما يدل عليه الحديث أن السنة والمتعين هو التفسح والتوسع في المجالس للحضور. إذا جاء دخل يتوسعون ويتفسحون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله يفسح الله لكم. ويدخل في هذا الحديث حجز الأماكن في المساجد. يأتي بعض الناس في أول الوقت ويضع سجادة أو يضع مصحفا ثم يذهب إلى بيته، هذا أمر داخل في هذا النهي. أما إذا حجزه وهو خارج لحاجة ثم راجع، حاجة يسيرة كوضوء أو حاجة يسيرة ثم يرجع، فهو أحق به. فهذا حديث إذن من آداب المجالس. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
اللعق معروف معناه وهو تتبع ما على اليد من الطعام بلسانه. فهذا الحديث في بيان آداب الطعام. إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. فمن الآداب هنا لعق الأصابع من الطعام، وهذا أمر لا ينبغي الاستقذار منه أو التنزه عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. وذكر أهل العلم لذلك حكما كثيرة، منها حتى لا تذهب بقايا الطعام في أماكن القاذورات عزكم الله بعد الغسل، ومنها ما يذكرون من الفوائد الطبية المعاصرة ومنها أيضا عدم الإسراف وغير ذلك، منها عدم كفران النعم. فالسنة إما أن يلعقها بنفسه، عليه بعض آثار الطعام فيلعقها بنفسه، أو يلعقه غيره، والمقصود هنا بمن لا يستقذر ذلك كان يكون عندك طفل أو ولد صغير فتضع هذه البقايا وتجعله يلعق ما على يدك من الطعام. وهذا من الآداب وهو سنة كما نص على ذلك جمهور العلماء لأنه من الآداب. وجاء أيضا من الحكم، وهي حكمة منصوص عليها، وهو في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: إذا سقطت نعمة أو إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وليسلت أحدكم الصحفة، صحفة الصحن، يبقى عليه بعض بقايا الطعام فتسلتها. والسلت المقصود به تتبع الطعام باليد، مسحها، تجمع الطعام وتأكله. وحكمة ذلك قال: وليسلت أحدكم الصحفة فإنكم لا تدرون في أي طعامكم تكون البركة. هذا من الحكم، أنه قد تكون في بقايا هذا الطعام التي على يدك، على يدك، هي التي فيها البركة. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسلي الصغير على الكبير، والمرء على القارئ، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية مسلم: والركع على الماشي.
هذا الحديث في آداب السلام، سيأتي أيضا جملة من الأحاديث في هذا الأدب. فمن آداب السلام بيان الترتيب المندوب له في البدء بالسلام، وهذا الترتيب هو الأفضل وهو السنة. لكن إن خالفه فيدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: فخيركم الذي يبدأ بالسلام. فالترتيب على ما هو مذكور في الحديث: الأول يسلم الصغير على من؟ على الكبير. والصحيح أن رد السلام على الصغير ولو لم يبلغ داخل في ماذا؟ في الحكم الذي ذكرناه سابقا، وهو الوجوب، حتى لو كان صبيا لم يبلغ، لعموم الآية: وإذا حييتم بتحية، ولعموم الأحاديث. وللكبير أن يسلم على الصغير، وهذا من باب التواضع وتحبيب الصغير في الإسلام والدين والشريعة وتعليمه السنن. أنس رضي الله تعالى عنه كان يمر على صبيان المدينة فيسلم عليهم، ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني لا تتكبر عن السلام على الصغير. وهذا من السنن المهجورة، أنه إذا مر على صبيان لا يسلم عليهم، بل إذا مرت على صبيان ولو كانوا صغارا فالسنة لك أن تسلم عليهم. والثاني المار، سواء كان كبيرا أو جماعة على من؟ على القاعد. المار كبيرا أو جماعة يمرون على رجل قاعد، فمن الذي يبدأ بالسلام؟ المار، لأنه بمنزلة الداخل عليه في بيته، منزلة الداخل عليه. والثالث يسلم من؟ القليل على الكثير، وهذا إذا مر على بعض جماعة تمشي وجماعة أخرى قابلتها، فالجماعة القليلة تسلم على الجماعة الكبيرة. وهذا فيه بيان اهتمام الإسلام بالجماعة وفضيلة الجماعة. والرابع بناء على الحديث قال الراكب يسلم على الماشي، وحكمة ذلك أن الراكب له مزية على من؟ على الماشي بركوبه، فأمر في الشرع أن يسلم الراكب على الماشي حتى يقطع عنه سبب الكبر، يعني لا يتكبر بمركوبه أو بركوبه على هذا الماشي. وإذا حصل التساوي بينهما فإنه نرجع إلى الأصل، وهو خيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم.
كم أخذنا الدرس؟ كم مشى؟ كم أخذنا إحنا الدرس؟ كم دقيقة؟ كم؟ ساعة؟ طيب ممكن.
الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب.